بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة أيها الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال أيها الإخوة الأخوات مع سورة الزمر، وتوقفنا عند قول الله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. توقفنا عند هذه الآية، فتأملوا لما ذكر الله تعالى في هذه السورة التي برز فيها تقرير توحيد الله جل وعلا، لما ذكر حال المشرك الجاحد لنعمة الله تعالى، ذكر بعد ذلك حال المؤمن الموحد الشاكر لنعمة الله جل وعلا. فقال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فهاتان صورتان متقابلتان، فالآية الأولى ذكرت حال الجاحد لنعمة الله، والآية الثانية في مقابل الآية الأولى. ولذلك تأمل كيف قال في بدايتها: أمن هو قانت. فما معنى أمن؟ يعني الكلام فيه حذف، يعني الكافر خير أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. من ذكر قبل ذلك وهو الجاحد لنعمة الله خير أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. تأمل كيف قابل بين الجاحد لنعمة الله الذي ينسى ربه، قابل هذا النوع بمن؟ بالذي يقوم الليل. وهذا الإخوة قبل أن نبدأ بتفسير يعني كلمات هذه الآية يبين لنا ويكشف لنا عن معنى الشكر الحقيقي. فتأمل كيف قابل الله تعالى بين الجاحد لنعمة الله تعالى، بماذا قابله؟ بمن يقوم الليل ويعبد الله جل وعلا. هذا يكشف لنا عن الشكر الحقيقي، وهو القيام بعبودية الله و الاستقامة على العمل الصالح. ما يكفي في الشكر أن تلهج بلسانك تقول الحمد لله الحمد لله، وأنت تستعمل نعم الله في معصيته، أو ما تؤدي شكره الواجب من عبادته. ولذلك الله تعالى يقول: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. نعم، بعض الناس يحمد الله بلسانه لكن يقصر في العبادات ويستعمل النعم في معصية الله، فهذا ما أدى الشكر الواجب عليه. ولذلك تأملوا في حال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فيسأل، يقال له، تقول له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. هذا الشكر لنعمة الله تعالى بالقيام لله تعالى في الليل وعبادة الله جل وعلا. قال: أمن هو قانت، يعني الجاحد لنعمة الله خير أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. قانت، القنوت هو دوام الطاعة، وهكذا الذي يقوم الليل يديم الطاعة لله تعالى في أوقات طويلة، فيقوم لله تعالى ويتلو كلامه ويطيل السجود لله تعالى في قيام الليل، فهذا هو القنوت. قال: أم من هو قانت آناء الليل، يعني في ساعات الليل، ساجدا وقائما، ساجدا وقائما. تأمل كيف قدم السجود هنا على القيام، مع أن في الترتيب بين أركان الصلاة القيام قبل السجود، لكن السجود لما كان روح الصلاة ومقصود الصلاة فقدمه الله تعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الله أكبر. لما تضع أشرف أعضائك، وجهك وناصيتك، تضعها على الأرض تذللا لله تعالى وتقربا إلى الله تعالى، كلا لا تطعه واسجد واقترب، تكون في أعظم موطن من مواطن العبودية لله تعالى، من مواطن العبودية العملية، السجود لله تعالى، تظهر تذللك ومحبتك لله، فتكون أقرب ما تكون من ربك جل وعلا وأنت ساجد. فقدمه الله تعالى هنا. وهذا الوقت في الحقيقة وهذا الحال إذا كان هو يعني الحال الذي يكون فيه العبد أقرب ما يكون إلى ربه تعالى، فالمؤمن المحب لله المشتاق للقاء الله يطيل في سجوده لله تعالى ويكثر من السجود. يعني هذا أعظم وقت في حياتك، فاجعل لنفسك من هذا الوقت أعظم نصيب، اجعل لنفسك الحظ الوافر من هذا الوقت وهذا الحال. لأن الإنسان إذا تخيلوا في هذه الدنيا، يعني هناك أوقات كثيرة تقضيها مع الناس، مع أهلك، مع أولادك، مع ربك جل وعلا، ولكن هذا الحال بالذات السجود في هذا الوقت تكون أقرب ما تكون من ربك، فكيف لا تجعل في اليوم والليلة هذا الحال هو يعني من أعظم الأحوال في يومك وليلتك، وتطيل يعني الأوقات في السجود لله تعالى حتى تنالك البركة. كم ينزل عليك من الرحمات والبركات وأنت ساجد، يشعر العبد يعني شوق للقاء الله وقرب من الله تعالى لما يستشعر أنه الآن أقرب ما يكون من ربه جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت: كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل بمقدار قراءة 50 آية، السجدة الواحدة، يعني كأنه صلى الله عليه وسلم ما يكاد يطيق أن يرفع رأسه من السجود لما يكون في قلبه من الشوق للقاء الله وخشية الله جل وعلا. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ربيعة بن كعب الأسلمي، أو لما طلب منه قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة: سل حاجتك. كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. بكثرة السجود يعني أن تكثر من النوافل لله تعالى. والله تعالى يقول حديث القدس: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فما بالك بهذه النافلة، الصلاة أعظم عبادة، ثم بالسجود والإكثار من السجود، فتفوز بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، بالقرب من الله في الفردوس الأعلى. لماذا؟ لأنك أكثرت من قربك من الله في الدنيا وأطلت أوقات القرب من الله في الدنيا، فقربك الله تعالى إليه في الجنة، فرفعك إلى أعلى درجات الجنة. ولذلك يعني السلف رحمهم الله كانوا يجتهدون اجتهادا عظيما في هذه العبادة. جاء عن سفيان الثوري رحمه الله أنه بعد صلاة المغرب كان في الحرم، فقام يصلي السنة، فسجد لله تعالى وإذا به يطيل السجود، قال يعني من رآه فما رفع رأسه من السجود حتى أذن العشاء. هكذا كانوا ينسون أنفسهم إذا عاشوا مع الله تعالى، يستشعرون محبته وقربه ويتلذذون بمناجات الله تعالى. ولذلك يعني تأمل، يعني مسروق رحمه الله هذا من التابعين، التقى بصاحبه أيضا من التابعين، من كبار التابعين، سعيد بن جبير، وقد كبر في السن ويعني شاب في الإسلام، وكان لهم قدم صدق في العبودية لله ونشر العلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول مسروق لصاحبه بعد طول العمر في العبادة، يقول له: ما بقي شيء يرغب فيه في هذه الدنيا إلا من السجود لله تعالى. قال وما آسى على شيء في الدنيا إلا على السجود لله تعالى. والله هذه أحلى اللحظات، لما تكون ساجدا لله تشعر بقربك من الله. بعض السلف الإخوة يعني ربما كان يقضي عامة ساعات يومه في السجود لله، كما جاء عن علي ابن عبد الله ابن عباس من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من التابعين رحمه الله، هذا يلقب بالسجاد. لماذا؟ كان يصلي في اليوم والليلة 500 ركعة، يعني يسجد لله تعالى في اليوم الواحد 1000 سجدة لله تعالى. الله أكبر، قد ما نتخيل مثل هذا العمل ونقول كيف يطيق مثل هذا، لكن لا تسأل عن حال المشتاقين لله تعالى وحال المحبين الصادقين مع ربهم جل وعلا. الله تعالى يبارك في أعمالهم وأوقاتهم وحياتهم. فإذا الله تعالى هنا يقول أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، ساجدا وقائما، فأيضا خص القيام لأن القيام أيضا هو من أشرف الأحوال في الصلاة، ولذلك شرع للعبد أن يقرأ كلام الله تعالى أجل الكلام في أشرف الأحوال في الصلاة، وهو قائم تعظيما لله فتناجي ربك. وهذا القيام في الحقيقة كلما أطلت القيام ومناجات الله تعالى بكلامه، هذا في الحقيقة دليل على محبة الله تعالى. ذلك تأملوا في حال النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل لما صلى معه حذيفة رضي الله عنه، قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، قال يقرأ قراءة مترسلة، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله، إذا مر بآية فيها سؤال سأل الله، إذا مر بآية فيها تعوذ يعني ذكر النار تعوذ بالله من النار، يستشعر أنه واقف بين يدي الله، أنه قريب من الله، يناجي ربه كأن الله يكلمه وهو مباشرة يخاطبه، يسبح الله ويسأل الله ويحمد الله وهو يتلو كلام الله تعالى. وهكذا يعني كلما كان الإنسان على محبة لله وشوق للقاء الله يتمنى أن يطيل الكلام مع محبوبه، هذا إذا كان في الدنيا الإنسان إذا أحب شخصا أو يعني يطيل الحديث معه، فكيف برب العالمين الذي خلقنا ورزقنا ورحمنا وأعطانا، فكيف لا نطيل القيام في مناجاته جل وعلا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة طول القنوت، أو أفضل القيام طول القنوت، أفضل الصلاة نعم طول القنوت، فالصلاة تفضل بطول القنوت لله، يعني طول القيام فيها بمناجاة الله تعالى. حتى جاء في تفسير هذه الآية أن المراد بهذه الآية عثمان رضي الله عنه، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. طبعا عثمان يعني يدخل في هذه الآية وليست خاصة به رضي الله عنه، ولكن من أبرز من يدخل في هذه الآية بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه قام ليلة كاملة فقرأ فيها القرآن كاملا في ركعة واحدة. تخيل إنسان يقرأ القرآن كاملا، يستفتح بالفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء وهكذا يقرأ القرآن كاملا في ركعة واحدة في ليلة كاملة. يعني أي محبة الإخوة وأي شوق قام في قلب هذا الصحابي رضي الله عنه، حتى ما يطيق أن ينصرف من مقام العبودية لله تعالى، ما يطيق أن ينصرف بين يدي ربه، يناجي ربه بكلامه كاملا في ركعة واحدة. ففسرت الآية به، قيل عثمان رضي الله عنه، وعرفنا أن هذا ليس خاصا به ولكن هو من أبرز من يدخل في هذه الآية، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. فقيام الليل عبادة عظيمة، فهذه العبادة يعني لها الأجر العظيم عند الله تعالى، وهي في الحقيقة يعني من أعظم ما يزيد في الإيمان. تأمل وتفكر كيف أن الله تعالى فرض قيام الليل قبل الصلوات الخمس على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم سنة كاملة مع الصحابة رضي الله عنهم يقومون الليل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا، فتأمل كيف كان يقومون الليل في بداية الدعوة وكانت مفروضة عليهم، ثم نسخ الحكم من الوجوب إلى الاستحباب بعد سنة، ونسخ الله تعالى الحكم في آخر سورة المزمل. لماذا هذا الوجوب في بداية الدعوة وما أوجب الصلوات الخمس بل أوجب قيام الليل؟ لأن هذه الصلاة الإخوة تربي النفس وتوطن النفس على الإخلاص لله والإيمان ومحبة الله تعالى والشوق للقائه وخشيته جل وعلا، وخاصة في ثلث الليل الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ لما تتفكر في هذا الحديث في عظمة الله تعالى، كيف أن الله تعالى ينزل كما يليق بجلاله وعظمته إلى السماء الدنيا، يقترب من عباده، يقترب منا لأجلنا، يقول: هل من داع فأستجيب له؟ كيف بعد ذلك لا يقوم المؤمن لله تعالى؟ إذن يقول الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. لماذا هذا السجود وهذا القيام الطويل ويترك النوم والراحة؟ ماذا يريد؟ قال: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هذا الذي أطار النوم من عينه، يحذر الآخرة، غدا أهوال وحساب وجنة ونار، فكيف تنام نومة طويلة وتنسى هذه الأهوال؟ يحذر الآخرة. ولذلك كان شداد بن أوس رضي الله عنه كان إذا اضطجع على فراشه يتقلب في الليل ثم يقول: النار النار، ويقوم يصلي ما كتب له. وجاء عن معاذة رحمه الله، هذه تلميذة عائشة رضي الله عنها، أنها إذا دخل الليل قالت: هذه ليلة التي أموت فيها، فتصلي ما كتب الله تعالى لها أن تصلي، ثم تقول: عجبت لعين تنام وقد علمت طول الرقاد في ظلمة القبر. غدا ستنام نومة طويلة في قبرك، ينقطع عملك، ما تستطيع أن تقوم وتقرأ القرآن ولا أن تصلي ولا أن تتصدق، فلماذا تنام إذن في الدنيا نوما طويلا غافلا عن آخرتك، غافلا عن حالك في قبرك؟ استيقظ يا عبد الله ويا أمة الله، استيقظوا من غفلتكم. فعلينا جميعا أيها الإخوة الأخوات أن ننتبه لأنفسنا، أن نعمل لآخرتنا قبل أن يفوت الأمر علينا ويندم بعد ذلك الإنسان. قال: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هكذا المؤمن يعيش بين الرجاء والخوف، ويحذر الآخرة، يخاف من النار والأهوال، لكن يرجو رحمة ربه، يحسن الظن بالله ويرجو رحمة الله تعالى، فيقوم الليل ويجتهد في عبادته له، هذا هو الرجاء الصحيح. أما إنسان يتكاسل ويعمل المعاصي ويقول: الله سيغفر لي وأنا أرجو رحمة الله، فهذا غرور وأماني. الرجاء الصحيح كما ذكر الله تعالى هنا، يقوم الليل ويرجو رحمة ربه، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. يرجو رحمة ربه لما يقرأ الآيات عن الجنة وصفة الجنة، فيرجو رحمة الله ويطيل القيام لله تعالى. ثم قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ سبحان الله، ما علاقة هذه الآية بقيام الليل؟ تأمل، قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني هؤلاء إنما قاموا الليل لما في قلوبهم من العلم بالله جل وعلا، هذا الذي جعلهم يقومون الليل، بحسب معرفتك بالله وحيائك من الله وتعظيمك لله، بحسب ما يكون لك من القيام في الليل والأعمال الصالحة. لأن الذي يعرف عظمة الله ويتذكر أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول: هل من داع فأستجيب له؟ إذا تيقن بهذا وعلم بهذا، كيف بعد ذلك ينام؟ ما يمكن أن ينام. فهذا هو العلم النافع، العلم النافع هو الذي يثمر خشية الله، يثمر قيام الليل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دعائه، يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع، ما فائدة العلم إذا كان الإنسان يتعلم العلم النافع ويسمع المواعظ ويقرأ القرآن ثم بعد ذلك ما يعمل بعلمه؟ يكون هذا العلم حجة عليه يوم القيامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن حجة لك أو عليك. فالذي يعرف عظمة الله ويستحي من الله ما يستطيع أن ينام الليل كله بدون قيام وبدون ذكر لله. ولذلك جاء عن الضحاك رحمه الله من التابعين أنه قال أدركت أقواما، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو التابعين الكبار، أدركت أقواما كانوا يستحيون من الله من طول الهجعة بالليل. يستحي من الله تعالى، هذا لما في قلبه من العلم بالله تعالى. فما يستوي هذا الذي يعلم بمن لا يعلم؟ لماذا الآن غلب على كثير منا الكسل وعدم قيام الليل؟ ما رسخت في قلوبنا معرفة الله تعالى حقا. والله ما نعرف ربنا حق المعرفة. من عرف الله تعالى حق المعرفة ما يطيق أن ينام في الليل عامة الليل بدون قيام وبدون تلاوة للقرآن. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله مرة زاره أحد طلابه من يعني طلاب الحديث، فقبل أن ينام هذا الطالب يعني جعل له الإمام أحمد طستا من ماء لعله يقوم يتوضأ، فالمهم وانصرف عنه. ثم جاءه عند صلاة الفجر فرأى الماء ما تغير فأنكر عليه، قال له طالب حديث لا يكون له ورد من الليل؟ طالب حديث لا يكون له ورد من الليل؟ فإذا هكذا يقول الله تعالى هنا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون أبدا. الله تعالى قل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفعهم الله تعالى. العالم حقا العالم بالله والعالم بشرع الله يعرف عظمة هذا الدين فيتمسك به ويقوم ويعمل الصالحات. ما يستوي بمن يجهل عن الله، ما يعرف عن الله تعالى أسماء أو صفاته أو ما يستشعرها في حياته ولا يعرف الكثير عن دينه فتجده مقصرا في طاعة الله تعالى. ما يستوون في الخشية لله، ما يستوون في الشوق للقاء الله، ما يستوون في المحبة لله، ما يستوون في أنسهم مع الله في عبادة الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فهذا هو العلم الحقيقي. ولذلك قد ترى بعض مثلا يعني عوام الناس ممن يعني لم يتعلم لكن في قلبه علم بالله، ليس العلم كما يظن بعض الناس بكثرة الرواية وأن فلان ما شاء الله دارس في جامعة وعنده شهادة، أبدا. العلم المقصود به هنا أنه يعلم دين الله تعالى ويرسخ هذا العلم في قلبه، يوقن بالله وبعظمة الله، هذا أعظم علم. فهذا يدفعه لقيام الليل وصيام النهار وعمل الصالحات. فترى بعض العوام مثلا ممن لم يدرس لم يتعلم لكن يقرأ القرآن ويفهم بعض الآيات فيكون في قلبه خشية لله معرفة بالله، هذا ربما تجده يقوم الليل ويكثر من ذكر الله ويصوم النهار ويحافظ على الصلوات الخمس في المسجد ويحافظ على تكبيرة الإحرام. وترى مثلا بعض من يطلب العلم أو بعض من عنده شهادات وهو مقصر في عبادة الله، فهذا أعلم منه بالله، وهذا ربما يكون خير من يعني درس وتعلم. فالعبرة بخشية الله تعالى وبالعمل بالعلم. فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ثم العبرة بعد ذلك بالتذكر. مهما تعلم الإنسان فلا بد أن يحاسب نفسه وأن يتذكر فيعمل. فقال إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب. فيعني ما يكفي فقط أن يتعلم الإنسان بل لا بد أن يقبل على الذكرى فيحاسب نفسه ويذكر نفسه بهذه الفضائل وبهذه الأعمال الصالحة فيقبل. لكن من الذي يتذكر وينتفع بعلمه وينتفع بالذكرى؟ قال إنما يتذكر، يعني ما يتذكر إلا من قال أولو الألباب. الألباب أصحاب العقول الخالصة السليمة، لأن اللب، انظر الفرق بين العقل واللب. العقل أصل هذه الكلمة من العقال يربط به البعير، كذلك العقل يعني يمنع الإنسان من قبائح الأمور، لكن اللب هو الشيء الخالص، لب الثمرة يعني الخالص الذي فيها ويعني لبها. فكذلك العقل يسمى لبا إذا كان خالصا لم تؤثر عليه الأهواء والشهوات، لأن بعض العقول تؤثر عليها الشهوات والملذات والأهواء فيمنعه من أن يتذكر. لكن تأمل كيف قال هنا الألباب أصحاب العقول الخالصة السليمة، فلا تؤثر عليها الشهوات والأهواء فتقوم لله تعالى وتطيل القيام لله جل وعلا. قال إنما يتذكر أولو الألباب، نسأل الله أن يجعلنا من المتذكرين، من الذين يقومون الليل ويجتهدون في عبادة الله جل وعلا. الله تعالى وصف السابقين بهذا العمل العظيم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ثم يقول الله تعالى قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما علاقة هذه الآية بما قبلها؟ تأمل، ذكر قيام الليل، ذكر من أقبل على الله. فلما أقبل المؤمنون على ربهم بقيام الليل بالسجود والقيام، لما أقبلوا على الله أقبل الله تعالى عليهم فثبتهم وبشرهم، فقال قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، اتقوا ربكم. وتأمل إلى الكلمات هنا في النداء، ما قال قل يا أيها الذين آمنوا، بل قال قل يا عبادي الذين آمنوا، حتى تعرف كيف أن مقصد السورة يؤثر في آياتها وكلماتها. كما عرفنا مقصد هذه السورة تقرير التوحيد من أول آية فيها، فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. حتى الآن النداءات تأتي بهذا الوصف، وصف العبودية الذي هو أشرف وصف للعبد. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. سبحان الله، مع أنه ذكر قيامهم بالليل وتقواهم لله، لكن مع ذلك يقول اتقوا ربكم، لأن عبودية الله وتقواه لا حدود لها، لا حدود لها. مهما عبدت الله فلن توفي شيئا مما يستحقه الله من التعظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن عبدا يخر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة، لما يرى يوم القيامة من عظمة الله وجلاله يحقر عمله، وهو ماذا؟ قد سجد سجدة لله تعالى ما رفع رأسه منها في حياته كلها. الله أكبر، حتى نعرف عظمة الله تعالى. فكذلك يأمرنا الله تعالى بتقواه، اتقوا ربكم واثبتوا على قيام الليل وتقوى الله تعالى والبعد عن المحرمات. قال بعد ذلك مبشرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، أحسنوا مع الله بعبادته الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، وأحسنوا مع الناس في التعامل الطيب الأخلاق الحسنة. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، وأعظم من تحسن إليهم بعد الله ورسوله هم الوالدين، فيحسنون إلى الوالدين. للذين أحسنوا في هذه الدنيا، تأمل كيف يقول في هذه الدنيا حسنة، يطمئن قلوبهم حتى يذكر اسم الإشارة هنا في هذه الدنيا تأكيدا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، لهم حسنة، وأعظم حسنة في الدنيا الإخوة محبة الله تعالى وطمأنينة القلب بالله تعالى، هذه أعظم حسنة. الله تعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعيش الدنيا مطمئن القلب منشرح الصدر هادئ البال. لماذا؟ لأنه مع ربه جل وعلا يذكر الله ويشتاق للقائه، هذه أعظم حسنة في الدنيا ما تساويها والله حسنة. ثم يدخل طبعا في هذه الحسنة كل الطاعات والخيرات في الدنيا، من العافية، من الأمن، من الصحة، من المال، من نعمة الأهل والولد. الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. ثم قال وأرض الله واسعة. طيب ما علاقة هذه الجملة وأرض الله واسعة بما سبق؟ لأن المؤمن لما يحسن في الدنيا الله تعالى وعده بأن يكون له حسنة وحياة طيبة، لكن قد ترى بعض المؤمنين يضطهدون ويعذبون ويطردون من بلادهم. فالله تعالى هنا يعني يشير إشارة للمؤمنين أنه مهما ضاقت عليكم الدنيا، الله تعالى وعدكم بالحسنة فيها، ولكن كما عرفنا الحسنة الحقيقية طيب القلب بذكر الله تعالى. فمهما ضاقت الدنيا فلا تضيق، فأرض الله واسعة. مهما ضاقت الأمور عليك في الدنيا فأرض الله تعالى واسعة. هاجر إلى أي أرض تعبد الله تعالى فيها. فقال وأرض الله واسعة، وأرض الله واسعة، فتعبد الله تعالى فيها، تحقق عبودية الله تعالى في أي أرض. قال وأرض الله واسعة. وتأمل هنا يعني كيف أن الآية ما جاءت بالأمر بالهجرة، قال وأرض الله واسعة، وهذا يعني في الحقيقة من باب اللطف بالمؤمنين، بخلاف مقام التوبيخ في سورة النساء، قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، الذين تركوا الهجرة الواجبة عليهم. أما هنا المقام في ذكر المؤمنين فقال وأرض الله واسعة، يعني هم يستجيبون لأمر الله تعالى، فما يحتاج إلى الأمر الصريح من باب التلطف بهم. ثم قال الله تعالى ختاما في هذه الآية إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني ترك الأوطان هذا شاق على النفوس، يترك الإنسان بلده ويتحمل مشاق السفر ويذهب إلى بلاد يكون غريبا فيها، فيحتاج إلى صبر، فالله تعالى وعده بالأجر العظيم الذي يخفف عليه هذه المشاق. فقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يوفى الصابرون أجرهم يعني كاملا، بل قال بغير حساب يعني بلا حدود. لماذا؟ لأن الصبر يكون مع كل نفس من أنفاس الإنسان، وهكذا الإنسان لما يصبر تكون حياته يعني كلها صبر ومصابرة على طاعة الله وعن معصية الله وعلى قدر الله وعلى المتاعب، فيوفيه الله تعالى أجره. يقول الأوزاعي رحمه الله في هذه الآية قال رحمه الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال لا يوزن لهم وإنما يغرف لهم غرفا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة التي تصرع وتتكشف فتقول له ادعو الله تعالى لي، فقال إن شئت دعوت الله تعالى لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، فقالت أصبر ولي الجنة. فكانت يعني ودعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها أن لا تتكشف، فكانت يعني تصرع ولا تتكشف وصبرت حتى تفوز بالأجر العظيم عند الله تعالى. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تأملوا يعني في هذه الآيات لما ذكر الشاكر لنعمة الله بعبادته وقيام الليل ذكر أيضا الصابر لله تعالى، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذا الدين شكر وصبر لله تعالى. نقف عند هذه الآية الإخوة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الشاكرين الصابرين، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.